بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم أرزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم في المعايير العقلية إلى المعيار الثاني. هذا المعيار يسمى مبدأ الجوهرية، مبدأ أصل، معيار أساس. الجوهرية لماذا؟ لأن الواقعيات التي تتعين بالشؤونات هي الجواهر. والجواهر ما هي؟ ربما الجامعي لا يعرف هذه المصطلحات. الجوهر هو ذات قائمة بنفسها. خذ مثلا السكر، السكر ذاته من الذوات كالملح والتفاح، ذوات. السكر له اللون الأبيض. أسألك، ذات السكر كاللون الأبيض قائمة بغيرها؟ تقول لا شيخنا، قائمة بذاتها، ذات محيثة بهذه الحيثية، متشائنة بهذا التشاؤم، قائمة بنفسها، تسمى الجوهر. يعني الذوات، يعني الذوات القائمة بنفسها، هاي الجوهر. هذه الذوات القائمة بنفسها تتعين بتعينات. نعم، الماء ذات قائمة بنفسها تتعين برفع العطش، بالسيلان، بالحركة، بالشفافية. الإنسان ذات قائمة بنفسها تتعين بالعلم، بالوقوف، بالجلوس، بالنوم، بالكرم. إذن التركيز على الذات التي تتعين، الذات هي جوهر، سموا مبدأ الجوهر. مبدأ الجوهرية معيار عقلي، ضياء السرمدي، تتعين به القضايا، يعني الحمل الشائع. بدون هذا المعيار السرمدي القضايا لا تتعين في ذهنك أبدا أبدا. يعني عندك أنت المعطى الواقعي، أقول الواقعي أعم من الحسي، وعندك هذا المعيار، معيار مبدأ الجوهرية، وقبله المعيار مبدأ الهوية، فتتعين القضايا، يعني الحمل الشائع. القضايا يعني الموضوع والمحمول. عندي واقعية خارجية، الله تعالى. مبدأ الهوية يعطيني الله، الله فقط. له شؤونات متعددة، حياة، قدرة، إرادة، حب، خالقية، رازقية، شؤونات متعددة. في هويتها كذلك رزق، رزق، حياة، حياة. مرة لا نقول لا، الله حي. خرجنا من مبدأ الهوية إلى التشاؤم، إلى الحيثية، فتتشكل قضية عندنا، الله حي، قضية، موضوع ومحمول. إذن عندنا المعطى الواقعي وهذا المبدأ الصرمدي، مبدأ الجوهرية، تتعين القضية ما تسمى بالحمل الشائع. بدون هذا لا يمكن، بدون هذا لا يمكن. إذا قلت الحياة الله، العقل يرفض، يقول لا، خلاف معاييري أنا. يعني الله يكون محمولا للحياة؟ لا أبدا. الحياة الله، لا، خطأ. ليس الخطأ في اللغة، الخطأ في المعنى المترشح من المعيار. يعني المعيار يقول أنا ما رشحت هذا الأمر، ما رشحت هذا الأمر، خطأ، خطأ للمعايير. يعني أنت لم تخضع المعطى للمعايير، لأنك أنت مختار، فعال لما يشاء، قد تخربط في كل شيء. لكن المعيار العقلي يقول لك لا، هذا غير صحيح. الله يعني الذات ثم التعين، الله حي. يأتي الحمل الشائع، الحمل الشائع في انزياح من مبدأ الهوية إلى مبدأ الجوهرية، يعني في انزياح من الهوية إلى التعين إلى تشاؤم، الله هو الهوية، الله الله، إلى التشاؤم إلى الحياة، الله حي. يأتي الحمل الشائع، الحمل الشائع الموضوع مندرج تحت الموضوع الاندراج الحيثي، هذه بيناها فيما سبق، الاندراج الحيثي ليس الاندراج الذاتي. الله تعالى لا يندرج تحت صفة الحياة، صفة الحياة شأن من شؤوناته، كيف يندرج تحتها؟ الاندراج الحيثي، بمعنى الله متشأن بشيء، هذا الشيء هو الذي صحح حمل الحياة على الذات الإلهية، كونه بحيثية ما نقول الله عالم، كونه في ذاته كاشفا فنقول الله عليم. مبدأ الجوهرية هو الذي يرشح هذه التركيبات القضائية، ما يسمى بالحمل الشائع. فالمحمول في القضايا التي ترشحت من المعطى والمعيار، المعيار يعني مبدأ الهوية مبدأ الجوهرية، هذه القضية هي الحمل الشائع. خرجنا من الهوية إلى التعين، الله حي، الماء شفاف، الإنسان عالم، الحديد يتبدل بالحرارة، النار محرقة، وهكذا الشمس ساطعة، وهكذا. فيأتي شيء جديد في النظم المنطقي، هذا الشيء الجديد يترتب كمحمول في النظم المنطقي ويترتب في الواقع الخارجي كشأن من الشؤونات، كحيثية من الحيثيات. فتأتي الحكاية صحيحة، إذا لم نراعي حكاية تكون خاطئة، كشفية لا تكون صحيحة، فتتعين القضايا في النظم المنطقي في ذهنك الشريف، تقول الله حي، الله قادر، الله عالم، الله مريد، الله حب محب، الله خالق، النار محرقة، الشمس ساطعة، الماء شفاف، وهكذا. خرجنا من الهوية من الذات إلى التشاؤم، فهذا هو الحمل الشائع، فيه ازدياد معرفي، فيه انبساط معرفي في الحمل الشائع. بينا الحمل الشائع، لا أكرره. الآن أشير إلى نقطة مهمة، ما هي أركان مبدأ الجوهرية؟ اكتب أركان مبدأ الجوهرية. مبدأ الجوهرية بيناه، هو المعيار الصرمدي، الضياء الصرمدي الذي به تتعين القضايا حين استقبال المعطى الخارجي، المعطى الواقعي، تتشكل القضايا. إذا خربطت في التركيب المعيار العقلي يتدخل، يقول لا ليس هكذا، الحياة الله خطأ، الله حي. جميل، ما هي أركان مبدأ الجوهرية؟ يقولون ركنا، سجلهم جيدا عندك، يعني إذا قلنا الله أحد هنا، هذا تركيب قضوي تعين في ذهني من معطى وحياني، واقعية وحيانية وصلت إلى ذهني، الله أحد، قل هو الله أحد، الله أحد. وأنت تقرأ القرآن أنت عندك عبارة كتبية، العبارة المعنوية في ذهنك، يعني تفهم في ذهنك، فانتقلت هذه العبارة الكتبية إلى أفق جديد، وهو أفق أسميه أنا النظم المنطقي. كيف انتقلت؟ انتقلت بهذا المعطى الوحياني، سمعناه من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله الذي يوحى له، وهذا المعيار الصرمدي، فاستقر في ذهني هذا التركيب الله أحد، فأتأمل في التفسير وأبحث وكذا، هذه كلها في النظم المنطقي، وقد أصيب المعنى وقد لا أصيب، يعني أنا بشر ضعيف أتكامل. المهم تعين هذا التركيب في النظم المنطقي، الله أحد، عندنا الهوية الإلهية الله الله ببركة مبدأ الهوية، عندنا الأحادية الأحادية ببركة مبدأ الهوية، هنا في التصاق في ثبوت المحمول للموضوع الله أحد. من جعل هذا التركيب يتعين في ذيني هو مبدأ الهوية والمعطى. المعطى ما هو؟ معطى حقيقي، الله في الواقع الخارجي أحد، فقط الوحي أخبرني به، الوحي واسطة فقط لذلك المعطى الخارجي الذي أنا لا يمكن أن نصل إليه بقرون وقرون وقرون من التفكير والبحث. أنا لا أنكر في إنجازات فكرية في الإلهيات خارقة للعادة وتتطور دائما وتجلي المعطى الوحياني بطريقة خارقة، لأن المعطى الوحياني ليس من وظيفته تحليل هذه المعارف، هو يركز على الهداية، تربية النقي، تربية النظيف التقي النقي. ولهذا الإمام السجاد عليه السلام يقول الله تعالى جاء بهذه الصورة لأن فيه ناس يأتون يفصلون ويدققون في المعارف. الآن يقولون هذا التوحيد الأحادي ليس التوحيد الوحيدي، يعني الذات الإلهية بسيطة كل الأشياء كمالا، تأسست في الفلسفة قاعدة أساسية ذهبية بسيطة الحقيقة كل الأشياء كمالا دونها نقصا. اكتب في الانترنت بسيطة الحقيقة محسن قمي ترجمة الشيخ فضيل الجزائري العبد الفقير، يخرج لك مقال مفصل في هذه القاعدة تستفيد منها. نعم، هي تحلل هذا التركيب الله أحد. بأي شيء تعين هذا التركيب في أفق فهمك؟ بأمرين: المعطى الوحياني الذي يكشف عن الواقعية الخارجية، فإذا قال القرآن قل هو الله أحد، خلينا من قل هو الله أحد، هذه اعتبارات لغوية أخرى، نركز على التركيب الله أحد، يعني هذا المعطى الوحياني الذي صيغ في شكل قضية حتى أنا أفهمه جيدا يحكي عن واقعية خارجية وهي الذات الإلهية البسيطة غير مركبة من أي أنواع التركيب، وبالتالي تكون منبسطة لا متناهية. إن بسيط الحقيقة يعطي اللاتناهي، اللاتناهي يعطي القداسة، يعطي الوحدة، يعطي الخير المطلق. إن شاء الله من الخيرات تترتب على هذا الأمر الذي ليس له في ليس فيه نقص، عن القداسة، عن القداسة. القداسة هي ملاك الدين، القداسة في الواقعيات الخلقية الولائية نسميها العصمة، عصمة هي قداسة، قداسة خلقية، قداسة في دائرة الخلق. إذن عندنا معطى وحياني كاشف عن حقيقة خارجية، يعني بدلا من أن تتعامل مع الله مباشرة ولا يمكن ذلك، تأتي العناية الإلهية، اللطف الإلهي يوصلك لك هذه الحقيقة من خلال تركيب وحياني، قضية وحيانية الله أحد. هذه القضية تنتقل إلى ذهنك كمعنى، كيف؟ بهذا المعطى الوحياني الذي يكشف الحقيقة، كأن الحقيقة الخارجية وصلت إليك من خلال هذا المعطى الوحياني والمعيار العقلي وهو مبدأ الجوهرية، تتعين القضية في ذهنك الله أحد، ثم أنت تتأمل فيها في هوية الله الله وفي هوية أخرى أحادية أحادية، في التصاق ثبوت المحمول للموضوع. نعم، ثبوت المحمول للموضوع في النظم المنطقي، في النظم الخارجي تعين الذات الإلهية بالأحادية. لماذا هذا الالتصاق في النظم المنطقي؟ لأن الهويات لا تعطيك إلا الهويات، الله الله ما تعطيك الله أحد مبدأ الهوية، وما يعطيك الأحد منسوب إلى الله، أحد أحد فقط، لاحظ؟ فيأتي الالتصاق، ما يسمى في الأدبيات المنطقية الحكم، الحكمة هو ناتي إلى الهوية الإلهية والهوية الثانية الأحادية، فنجد التوافق مع حيثية الاختلاف. الذات الإلهية هي الله، الله مبدأ الهوية، والأحادية الأحادية، كل في دائرته في توافق. ما معنى؟ يعني الذات الإلهية حقيقة أحد، فيأتي الالتصاق. هذا كله في النظم المنطقي، في النظم المنطقي هذا هو الحكم. يعني اكتشف العقل البشري التوافق بين الذات الإلهية والأحادية فيقول الله أحد. نعم، مرة يكشف هو بنشاط فكري يستغرق قرونا من الزمن، مرة يأتي الوحي لطفا من الله تعالى يعطينا هذه القضية الوحيانية الله أحد. لكن هنا ليس البحث عن المنطلق من أين جاءت هذه الواقعية، البحث كيف تعينت في ذهنك أنت. لا تتصور أنها تعينت بمجرد أن تسمعها من النبي أو تقرأها في القرآن الكريم، لا أبدا، هذا لا يكفي. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني هو مبدأ الهوية ومبدأ الجوهرية. مبدأ الهوية يعطيك الله الله، ويعطيك الأحادية الأحادية، انتهى الأمر. في التصاق، يعني في ثبوت الأحادية للذات الإلهية على مستوى مبدأ الهوية، لا. الذي يؤمن هذا معيار آخر صرمدي، ومبدأ الجوهرية هو الذي يجعل ذهننا يتعين في نظمه الخاص، النظم المنطقي، بهذا التركيب الله أحد. فيأتي الحمل الشائع، يعني خروج الهوية من مبدأ الهوية إلى مبدأ التعين وهو الأحادية، ففي ازدياد معرفي. الحمل الشائع يزيدك معرفة إن خرجت من الهوية إلى شؤونات. الحمل الشائع تحدثنا عنه. الأركان ما هي؟ أركان المبدأ الجوهرية، أركان أساسية، لأن هي التي نفهم بها المعيار الخامس كما سيأتي، المعيار الذي يسمى مبدأ السبب الكافي، وهو مبدأ سبب التوافق أحسن. المهم، لا مشاحة في الاصطلاحات. ما هي الأركان؟ خلينا بالتحليل نصل إليها. عندك هوية الله تعالى، وعندك الأحادية. مبدأ الهوية أعطاك الهوية الإلهية الله الله، وأعطاك الأحادية الأحادية. ثم مبدأ الجوهرية أعطاك هذا التركيب الله أحد. نعم، هنا نسأل، هل الأحادية كيان مستقل عن الذات الإلهية في الواقع الخارجي؟ يعني هل عندك الله تعالى في دائرته الوجودية والأحادية في دائرتها، ثم تأتي الأحادية وتلتصق بالذات الإلهية؟ مستحيل. يعني إذا كانت الأحادية لها كيان مستقل عن الذات ثم تلتصق بالذات الإلهية، فالأحادية تكون إلها، لأن هذه شؤونات الله فتكون إلها. لا أبدا، ليس هكذا. يعني الأحادية شأن من شؤونات الله تعالى. مبدأ الجوهرية يؤمن لك هذا الأمر، يقول الأحادية لا هوية لها استقلالية. الركن الأول، الأحادية لا هوية استقلالية لها. في الآن في أدبياتنا الفلسفية تسمى الوجود الرابطي. إذن أنت خرج قاعدة ذهبية، كل التعينات بعد مبدأ الهوية لا هوية استقلالية لها، خذها قاعدة ذهبية في كل القضايا، في كل القضايا، حتى في القضايا الاعتبارية، حتى في القضايا الاعتبارية. قل شيخنا مثل لي، مثل لك، الإنسان عالم، عندك أنت العلم مستقل ثم التسق بالإنسان. أما العلم شأن من شؤونات الإنسان، شأن من شؤونات نفسه. فالعلم لا تجده مستقلا عن الإنسان أبدا، ثم يلتصق بالإنسان. هذه التعينات والشؤونات هي شؤونات الذات، شؤونات الهوية. إذن الركن الأول هو أن المحمول في التركيب الذي ترشح من المعطى الواقعي ومبدأ الجوهرية، التركيب القضاوي الذي نسميه الحمل الشاع، المحمول لا هوية له مستقلة أبدا. فلا تجد الحياة والأحادية والعلم حقائق مستقلة عن الذات الإلهية، بل هي الذات بنحوين، الذات بنحوين. هذا الركن. ثم جيدا، المحمولات التي تترشح في تركيبات قضوية لا هوية لها مستقلة، هويتها في الموضوع، يعني هي شأن الموضوع. انزع الموضوع تتبخر، تتبخر. جيد، من حقك هذا السؤال، كيف أنت تقول مبدأ الهوية يفصلها لوحدها؟ نحن في النظم المنطقي يا حبيبي، لسنا في النظم التحققي. في النظم المنطقي هذه طبيعته، يعني أنا إذا أردت أن أفهم الأحادية بمعزل عن الذات الإلهية، الأحادية ما هي فقط، هنا مبدأ الهوية هو الذي ينفعني، يفصلها لوحدها. الأحادية أحادية، هذه قوانين النظم المنطقي. أما في النظم التحققي لا تجد هذه الأحادية مفصولة أبدا، هذه أحكام النظم التحققي، قوانين النظم التحققي. أما قوانين النظم المنطقي تختلف، تختلف. الفخر الرازي تورط في مسألة زيادة الصفات على الذات في بحث الإلهيات، ندرس هناك هل الصفات عين الذات أم هي زائدة على الذات. الفخر يريد يفذلك المسألة، يتبجح أنها زائدة. كيف يقول؟ يقول ندرك الذات لوحدها وندرك الحياة لوحدها، يعني يمكن لنا أن ندرك الحياة بمعزل عن الذات الإلهية. إذن عندنا كم؟ عندنا حقيقتان، الحقيقة الإلهية وحقيقة الحياة وحقيقة العلم. إذن يفتي بالزيادة، أين هذه الزيادة؟ في النظم المنطقي. هو يفتي بالنظم المنطقي أو يفتي بالنظم الخارجي؟ يفتي بالنظم الخارجي، يعني هذا قوانين النظم المنطقي يسقطها على النظم التحققي، فيقول بزيادة الصفات في النظم التحققي. هذه القفزة، هذه المغالطة الكبيرة، فاحشة، فاحشة كبيرة، فاحشة معرفية من الفخر الرازي. علماؤنا يقولون خلط بين الذهن والواقع الخارجي. نعم صحيح، الذهن يعني النظم المنطقي والواقع الخارجي هو النظم التحققي. هذه الزيادة أيها الفخر يولدها مبدأ الهوية. مبدأ الهوية قانون سرمدي، صحيح قانون سرمدي، حكمة إلهية خالدة. يجب أن يفصل لك الحياة عن الذات الإلهية حتى تفهمها في دائرتها، تكون خالصة في الفهم، لكن هذا لا يعني أنها منفصلة عنه في الخارج وزائدة عنه، هذا شيء آخر. النظم التحققي لا، هناك العينية. هذه الدقائق غابت عن الكثير مع الأسف الشديد، فتأتي المطالب الخاطئة. هذا هو الركن الأول. الركن الثاني ما هو؟ ثبوت المحمول للموضوع، يعني ثبوت الحياة للذات الإلهية، ثبوت العلم للإنسان، ثبوت الشفافية للماء، الماء شفاف، ثبوت السطوع للشمس، الشمس ساطعة، ثبوت الفوقية للسقف. بدون ملاك لا يمكن، بدون ملاك لا يمكن، حتما هناك ملاك يكشفه العقل، يكشفه العقل بمساعدات أخرى، مرة التجربة، مرة الوحي، مرة الشهود الباطني، مرة الاستدلال الاستنباطي الاستقرائي، مرة التمثيل، آليات متعددة النشاط العقلي يوصل إلى الملك. من يثبت هذا الملك؟ والإنسان في نشاطه المعرفي تحت أي قانون؟ قانون الخامس سيأتي. مبدأ الجوهرية يقول فقط المحمول لا هوية له مستقلة، يعني هو شأن من شؤونات الموضوع باصطلاحات الحوزة القديمة عرض ذاتي، يعني من الأعراض الذاتية، يعني عرض ناشئ من الذات، نعم خارج المحمول بالاصطلاح. هذا الركن الأول. الركن الثاني لا يثبت بدون ملاك، يعني العقل إذا رأى الله تعين بالحياة يسأل لماذا؟ لمية هذا الأمر ما هي؟ لمية تعين الله بالحياة لأنه عنده كمال الحياة، لمية تعين الإنسان بالعلم لأنه عنده الكاشفية، لمية امتداد الحديد لأنه مسته النار. فالعلوم بأسرها تكشف عن هذه الملاكات في دائرتها الخاصة، كلما اكتشفت ملاكا لظاهرة ما تأسست مسألة علمية فيتأسس العلم. إذن كم ركن؟ ركنان. المحمول في القضية المترشحة ببركة المعطى ومبدأ الجوهرية، هذا التركيب القضاوي المتشكل من موضوع محمول، المحمول لا هوية له في ذاته بل هو ربط للموضوع، وثبوته للمحمول يحتاج إلى ملاك، يحتاج إلى ملاك، يعني فيه هناك ملاك واقعي جعل الموضوع يتعين بالمحمول، وإلا لا يمكن نبقى دائم نسأل لما، نسأل لما. مرة يكون هذا التعين واضح في ملاك، الملاك فقط واضح يعني بديهي شهودي، مرة لا نحتاج إلى واسطة استدلالية تبيينية، هذه لا علاقة بمبدأ السبب الكافي بالمعيار الخامس. إذن أركان مبدأ الجوهرية هو أن القضية التي ترشحت محمولها لا هوية استقلالية له، يعني هو الشأن من شؤونات الموضوع، وجود ربطي، وفي ثبوته للموضوع يحتاج إلى ملاك، هذا في النظم المنطقي. إذا تحدثنا بلسان النظم الخارجي، تعين الموضوع، تعين الذات بهذا الشأن يحتاج إلى ملاك، بدون الملاك لا، يعني هذا الشاب صار مهندسا بدون ملاك، ولهذا شيخنا مستحيل، ها مستحيل يأتي المعيار الثالث بعد مبدأ الجوهرية، مبدأ التناقض. قولك مستحيل هذا مبدأ التناقض، وهذا مبدأ التناقض معيار صرمدي، ليس قضية كما تراها في الفلسفة قضية إدراكية، لا لا لا، هو حارس للتعين الصحيح، حارس للملاك الصحيح. لماذا؟ سنبينه في مبدأ التناقض المعيار الثالث. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.